وصلنا في سورة الأنفال إلى الآية رقم 5. سورة الأنفال الآية رقم 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صل على محمد وآل محمد. بدأنا في الليلة الأولى بسورة الأنفال، وهذا استمرار لحوادث هذه السورة الكريمة في واقعة بدر. في هذه الآية رقم 5 يبدأ الله بكلمة كما أخرجك ربك. أي كلمة كما عادة تستعمل للتشبيه أو للمقارنة. الله تعالى يقارن بين كراهة المؤمنين في توزيع الغنائم وكراهتهم في خروجهم إلى معركة بدر. يعني يقول الله تعالى حسب ما يذكر المفسرون في تفسير هذه الآيات أن فريقا من المؤمنين، مو كلهم، فريقا من المؤمنين كانت لهم كراهتان مرتين، مرة في توزيع الغنائم، مرة في أصل خروجهم إلى معركة بدر. أما كراهة، طبعا التسلسل التاريخي يختلف عن ترتيب ذكر الآيات. ترتيب ذكر الآيات تقدم الكراهة الثانية وتأخر الكراهة الأولى. يعني كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، هي كانت أول مرة قبل ما يخرجوا إلى وقعة بدر. بعدين لما صارت وقعة بدر وانتهت المعركة وكتب الله النصر للمؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقتل المشركين 70 قتيل و70 أسير، ووصل الدور إلى توزيع الغنائم، هالمرة حصلت كراهة ثانية حول توزيع الغنائم. توزيع الغنائم ذكرناها في أول ليلة حول قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال، صار عندهم خصومة وجدال حول الأنفال وتوزيعها. بالأخير سألوا رسول الله عن حكم الأنفال، لمن تعود؟ المسلمين لهم حق بها، المقاتلين غير المقاتلين؟ اجى الجواب قل الأنفال لله ولرسوله. هالمرة الله سبحانه وتعالى يذكر يقول هذول كراهتهم من البداية كانوا يكرهون الخروج إلى قتال العدو. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، نعود إلى مسألة أخرجك ربك. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته، والسبب في خروجه من البيت خلطت بدايات معركة بدر تاريخيا من الأول. وصلوا على محمد وآل محمد. أولا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كثير من الكفار والمشركين استولوا على بيوتهم، على منازلهم، على تجارتهم، أموالهم، حتى قسم منهم استولوا على أولادهم. مثلا أم سلمة اللي تتزوجها رسول الله بعدين، أم سلمة هي خرجت وزوجها الأول، كان لها زوج قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وابنها سلمة. لما خرجوا من مكة باتجاه المدينة، عجل المشركين أهل المدينة وجعلوا يجرون سلمة، جروا من جانب
أبواه أم سلمة وأبو سلمة كانوا لازمين الولد من جانب المشركين، كانوا يجرون الولد من هذا الجر من الطرفين. انخلعت يروسلم، إذا انخلعت انشلعت، أخذوا سلمة. وبعدين وأبواه يبكيان، أم سلمة تبكي، أبو الولد يبكي. بعد شوية اجوا جماعة من المشركين، أم سلمة أيضا جروها، قالوا لأبي سلمة وين رايح أنت؟ أنت إذا تروح زوجتك ما لك حق. أخذوا أم سلمة مسكينة، أنزلوها من المناقة، ودوا خلوها أسيرة، خلوا حديد بيديها ورجليها سنة زمان. أم سلمة ظلت مسجونة أسيرة سنة زمان، لا تدري زوجها وين ولا تدري ابنها وين. أموالهم أخذوها. صهيب الرومي كان جامع له مبلغ من المال، يوم اللي طلع من مكة هاي الأموال سواها دنانير ليرات، حملها على بعير أو على ناقة. بالطريق اجوا المشركين قالوا له وين رايح يا صهيب؟ قال إلى المدينة إلى يثرب. الأموال وين نوديها؟ قال أموالي. قالوا لا مو أموالك، يعني نفس القضية اللي سواها صدام والمسفرين. نعم، هذا اللي تعلم من مشركين مكة، أموالهم صادر. شباب اشتد شباب من المسفرين أخذ منهم، بعدين عدمهم قصي بن صدام. نفس الشغلة، صدام تعلم من مشركين مكة. زين، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهناك صوى مجتمع إسلامي في المدينة، وصوى دولة إسلامية، جيش إسلامي، مقاتلين مسلمين، قالوا حسب القانون القرآني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. كانت المدينة تقع في طريق التجارة، لأن مشركي مكة عندهم قافلة تجارية لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، بالصيف يرحون للشام، بالشتاء يرحون لليمن. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باب المعاملة بالمثل ومن باب المعاقبة بالمثل أمر أصحابه أن يقطعوا الطريق على تجارة قريش. بالفعل جماعة من المسلمين المسلحين كانوا يهجمون على قافلة قريش يصادرون أموال. هنا أقول مسألة ما أدري أذكرها هنا أو لا، لا بأس نتعرض لها. صلوا على محمد وآل محمد. أموال الكفار حلال إذن؟ هاي سؤال. الجواب، الكفار على درجات. إن كان الكافر ذليا، يعني يهودي ونصراني ومن أهل الكتاب، شو كافر من أهل الكتاب، يهودي نصراني مجوسي وساكن في دولة إسلامية وملتزم بتعاليم الدولة الإسلامية، هذا يسمونه من أهل الذمة، هذا ماله ودمه وعرضه حرام عليه. ما يقدر المسلمين يتعدى على ماله ولا على دمه ولا على ناموسه، محترم. وأما إذا كان غير ذمي، غير ذمي بعض العلماء يسمونه حربي، كافر حربي. يعني الآن مسألة شرعية، أبرز الكفار الحربيين الآن في زمان إسرائيل، ما شفت إسرائيل دولة محاربة إنه شفت مو بس تحارب عرب فلسطين، حتى ضد كل مسلم إسرائيل. يجوز لكم أنتم المسلمين إذا ضفرتم بأموال إسرائيل ها وبأرواحهم وبدمائهم باستطاعتهم أن تصادروا أموالهم، دمهم، ناموسهم حلال عليهم. نعم، ليش؟ لأن كافر حرب. والعمليات التي كانوا يسموها الفلسطينيون ضد إسرائيل أعمال شرعية شرعا، بعد هناك سواء كان الإسرائيلي اليهودي اللي داخل في دولة إسرائيل. أولا في إسرائيل رجال ونساء وشباب وصغار وكبار كلهم مسلحين، ما في أم واحد أعزل حتى يقولون أعزل بلا سلاح، كلهم مسلحين. قسم منهم مسلحين في اعتبار الجيش الإسرائيلي، وحتى الناس العاديين مسلحين، الحكومة الإسرائيلية تزودهم بالسلاح ضد الإسلام ضد المسلمين، ولذلك مالهم دمهم حلال. نيجي إلى غير إسرائيل، هل أن أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، بقية الدول المسيحية، هذول مرة ننظر إلى الحكومة ومرة ننظر إلى الشعب؟ الحكومة هل هي حكومة حربية؟ يجوز لنا أن نصادر أموال الحكومة الأمريكية؟ إذا عندهم أسلحة، إذا عندهم أموال، بنوك، شركات، مؤسسات، يجوز لنا نبوك منهم؟ هاي مسألة لازم نراجع العلماء. الآن أنا ما يعني ما أريد أن أعلن بالحكم الواقعي، خليني بس أطرح السؤال حتى تروحوا تفتشوا تعرفوا الحكم الشرعي. أما إذا لم تكن مسألة حكومية، أموال الحكومة، إذا كان أموال الشعب، أنت رحت مثلا إلى أمريكا إلى بريطانيا، أجرت بيت زين، بعدين ما دفعت الإيجار، هربت وركبت للطيارة وجيت، حلال لك هذا ولا لا؟ هاي المسألة. ولكن بس أسئلة أجوبتها الآن ما أعطيكم إياها في وقت آخر. ولكن إذا كان الكافر مشرك والمشرك حربي، مشرك حربي، أخو مشرك مو حربي، الله يقول نعم بسورة الممتحنة الآية، إذا واحد يساعدني لكم الآية، لا ينهاكم الله، اسمع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، تسمع، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، مثل إسرائيل، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا، تولوا توليتهم حرام، استووا مع أحد الصداقة بين الإسلام، بين حكومة إسلامية وحكومة كافرة حرام، شعب إسلامي وشعب كافر محارب حرام، ما يجوز أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك منهم، في رواية أولئك هم الظالمون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل مشركي قريش معاملة الكافر الحربي، كافر الحربي مال حلال دم حلال، فكان يأمر أصحابه يطعون جماعة مسلحين من أصحاب رسول الله يقطعون الطريق على القافلة، القافلة وما فيها من أموال ومن عدل، حتى الحرس الموجودين يصادروهم يجيهم إلى رسول الله، ورسول يوزع غنائم، إلى أن خرج أبو سفيان على رأس قافلة تجارية فيها 50,000 دينار ذهب، كل دينار مثقال ذهب، وهاي القافلة مثل شركة كومباني، معظم أهالي مكة كان لهم سهام بها، واحد عنده 5، واحد عنده 10، واحد 50، واحد 100. أبو سفيان كان راجع من الشام في طريقه إلى مكة مرورا بالمدينة، جبرائيل نزل على رسول الله الخبر، قال يا رسول الله القافلة بفلان منطقة، بفلان منطقة، وعلى رأسها أبو سفيان مع 40 شخص حرس للقافلة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالخروج. الأصحاب خرجوا لكنهم خرجوا للاستيلاء على القافلة لا لمقابلة الجيش. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بأن الله وعدني بالنصر إما على العير أو النفير. العير يعني القافلة، النفير يعني الجيش. زين، الله يقول بعد يوم وإذ يعدنا كما أخرجك ربك بيتك من بيتك بالحق. الله تعالى أخرج نبيه من بيته، يعني المدينة، من بيتك بالحق. بالحق يعني شنو؟ يعني كان من مصلحة الإسلام أن أول مرة يصير مقابلة عسكرية بين المجتمع الإسلامي والجيش اللي بعد عناصر العسكرية ما متوفرة، يصير لقاء عسكري بينهم وبين جيوش العدو حتى الله ينزل النصر على المسلمين ويكون في مصلحة الإسلام في المستقبل وإلى يومنا. هذا المقصود بالحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا يعني جماعة من المؤمنين لكارهون. مع أنه مؤمن يصلي ويصوم ويشهد لكنه كاره. ليش كاره؟ شيء طبيعي. الآن إذا أجى النداء من المنادي من المرجع الأعلى من مرجع التقليد إن إحنا قاعدين إحنا يا جماعة أطلع حرب، أطلعوا للحرب، كل إحنا راضين بذلك؟ طبعا الله يقول كتب عليكم القتال وهو كرهن لكم، شيء طبيعي. لكن إذا قالوا أكو هاد لقمة دسمة سنينة بيها بقلاوة بيها زلابية، أكو واحد يتوقف على الحقوق؟ لا، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. أي نعم، شيء طبيعي أن طبيعة الناس ما يحبون القتال، لكارهون لأنه بيها دوخت راس. نعم، قال فد واحد من العلماء قال له يعيش لك تروح للجرح الباب اللطيفة، قال أنا المعدة مالتي ضعيفة تهضم اللحم والتمة والبادلة وفلان شيء وفلان شيء، لكن الرصاص معدتي ما تقدر تهضم الرصاص. نعم، ففي الواقع إحنا الله خالق معدتنا ما تهضم الرصاص، بس إذا أحلى دسمة ما يخالف أحلى وصحي. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. زين، يقول يجادلونك في الحق. هذول المؤمنين وشوادين قاموا يجادلون رسول الله. قال لنا يا رسول الله أنت بتلنا غنائم وأنت بتلنا سفرة تجارية بها شريخة، تبعي القضية بها السير ورمح وحرب قتل مقاتل. زين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا من أول قلت لكم وعدني الله بالنصر وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. إحدى الطائفتين شنو؟ الطائفة الأولى القافلة التجارية، الطائفة الثانية الجيش، جيش المشركين. الله وعد أن ينصر المسلمين على إحدى الطائفتين، بس أنتم المسلمين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ذات الشوكة هي الحرب، يعني الشوكة بها سلاح وبها ضرب وبها قتل وبها دم، ما تعجبكم. يقول الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت. مثل واحد اللي يجري ويقول لي أحكام شبيك السر ما شايف الموت، من يقول راح تموت؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني ينظرون الجلاد بيد السيف يقطع راسه. لا ما قدر سيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلنا نذكر قصة لك. أولا قصة بدر، إحنا كل ليلة كل سنة شهر رمضان نذكرها ليلة 17 رمضان، لأنه نهار 17 رمضان يصادف يوم معركة بدر. لكن هالليلة قدمناها ليلة 4 رمضان حتى إن شاء الله يوم 17 رمضان ننتقل إلى موضوع آخر. لما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن القافلة جاية، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من عيونه. العيون يعني جواسيس، رسول الله كان عنده جواسيس، أرسلهم إلى منطقة وظفروا بجماعة من المشركين، فعلموا أن أبا سفيان أحس بحملة رسول الله، غير طريقه، راح على ساحل البحر، غير طريقه وراح على ساحل البحر، ومن هناك بعد طريقه إلى مكة. لكن استوى أبو سفيان، أبو سفيان استأجر شخص مخضر مثله. ليش أقول لك مخضر؟ أعطاه 10 دنانير ذهب، قال له هات هاي الدنانير خذها 10 وروح إلى مكة. بس قبل ما تلبس تدخل مكة اركب على الناقة مالتك بالمقلوبي. شلون المقلوبي؟ يعني ظهرك على رأس البعير وجهك على كعب البعير. وبعدين قال شوف دشكاشتك من ورا ومن قدام، تدري عماله دول دشكاشة ماكو شيء، وادخل مكة وصيح يا معشر قريش الظليمة الظليمة النقيمة النقيمة. هاي القافلة كانوا يسموها النقيمة. بينهم يا معشر قريش ترى محمد والصلاة من جماعة، صلوا على محمد وعلى
محمد.
قد تعرضوا لعيدكم يعني لقافلتكم. هذا رجالها هو من قاع مخضر، بعد زاد اخباراته ركب على ناقته ودخل مكة بهذه الكيفية، شاكل بالشاشة من وراء ومن قدام، وراكب على البعير بالمقلوب ويصيح. بعد ما ظل أحد رجل ولا مرأة ولا طفل ولا شيء، يطلعون برا هذا الشيء يصيح. من جانب آخر قبل وصوله إلى مكة بثلاث أيام عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا، شافت بالمنام كأن شخصا اجى إلى مكة واقف على جبل أبي قبيس ونادى يا معشر قريش هلموا إلى مصارعكم. مصارعكم يعني شنو؟ إلى القتل يعني. بعدين كان شالفة حجارة كبيرة دحدحها من فوق الجبل إلى أسفل الجبل، الحجارة تقسمت وتكسرت وما بقي بيت في مكة إلا ودخل جزء من هاي الحجارة في البيوت. أصبحت الصباح أخبرت برؤياها إلى أخيها العباس بن عبد المطلب عم النبي، إن عم النبي إجى إلى المسجد الحرام وأخبر أهالي مكة برؤيا أخته عاتكة. الناس حقيقة خافوا أنه راح يجيهم في الشر، ولكن أبا جهل لعنه الله لشدة غيظه وعداوته وحسده ضد الإسلام وضد رسول الله، قال ها من بني هاشم طلع نبي ما اكتفى هالمرة، النبي طلعت هالمرة على من؟ على عاتكة. يعني عاتكة تدعي أنها نبية. بعدين أقسم، قال أقسم باللات والعزى نصبر 3 أيام، إذا ظهر شيء ظهر، ما ظهر راح نجمع قبائل العرب كلهم ونقول إن بني هاشم أكذب العرب، أكذب من الكذب يعني، مقوى واحد كذاب مثله. بالفعل غاس 3 أيام دخل هذا أجير أبي سفيان، ولذلك أبو جهل قام يجهز الجيش، قام يروح شلون صدام كان بالقوة يجيب الشباب يجلدهم ولما يروح يعدمه. كان أبو جهل سبحان الله أبتكر صدام من أولاد أبو جهل الصبر، أي لأن نفس الحالة دمه دمه نفس الدم نفس الخبز. اي فكان ابو جهل يروح على بيت بيت حتى بيوت بني هاشم، راح طلع العباس وعقيل. العباس عم من قبل طلعه بالجيش، مو بس طلعه كجندي، لا اخبر العباس لان العباس كان زنجين عنده ثروه، قال له قسم كبير من نفقات الجيش عليك يا عباس. شلون معونه حربيه تنقل صدام مجهود حربي؟ طلعوا العباس بعنوان مجهود حربي، وطلعوا عقيل. عقيل فلوس ما عنده، بس طلعوا قوه. ابو لهب راح كان يريد يطلع بس توفيق ما عنده، اصيب بالشلل وراها مات من القهر. حتى بني هاشم اخرجهم، وحتى صهر النبي زوج بنت النبي ابو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله طلعوا بني هاشم غير بني هاشم، طلعوهم لحرب رسول الله. وممن خرج الى حرب رسول الله ابو سفيان طبعا، وعتبة ابو هند، هند ام معاويه، واخوه شيبه، والوليد اخو هند، وحنظل ابن ابي سفيان اخو معاويه. هذول الاقماخات كلهم طلعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج هؤلاء باتجاه بدر. بدر في المنطقة تقع بين مكة والمدينة تقريبا 160 كيلو عن المدينة. أنا في واحدة من السفرات رحت إلى معركة بدر، ورحنا قرينا فاتحة إلى شهداء بدر. إذا أنصار يكون روح إلى مكة إن شاء الله والمدينة لا بأس، إلي عجبة يستأجر تاكسي وروح إلى شهداء بدر قرينا فاتحة. خرج هؤلاء وصلوا إلى بدر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر. هذول جايين من الشمال وهذول جايين من الجنوب. بدر أقوى هناك بئر كانت منسوبة إلى شخص من قبيلة من قبائل طي اسمه بدر ابن فلان، نزلوا هناك وكان في شهر رمضان. أصحاب رسول الله 313 كل أسلحتهم 8 سيوف، والبقية عندهم كل واحد بيد أوتية، يعني جريدة من جرائد النخب بس، هاي أسلحتهم. ومعهم فرسان أو 4 أفراس مو أكثر، ومراكبهم 70 بعير بس، يعني كل 4 أشخاص يتعاقبون على بعير، واحد يصعد واحد ينزل، واحد يصعد واحد ينزل، ما عندهم مراكب بمقدار الكفاية. طعامهم شنو؟ عبالك عندهم زلابية وبقلاوة وكباب وكبه. طعامهم كل واحد يخلي مقدار من التمر في كم، عندهم كم طويل، يخلي حقنة حقنتين من الشعير أو من التمر في كم، وقت الجوع يشيل شوية يأكل ويشرب عليه ماء. طبعا صومهم ما عليهم صوم، لأن بعد آية الصوم ما كانت نازلة، بعدين هم مسافرين، المسافر ما عليه صوم. وصل جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي جماعة من أصحابه إلى ماء بدر إلى البير. شافوا جماعة من عبيد المشركين، أسروهم جابوهم إلى رسول الله، قاموا يضربوهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ليش تضربوهم؟ قالوا نريد منكم، نريد منهم معلومات، معلومات عسكرية. فقال صلى الله عليه وسلم إن صدقوكم ضربتموهم، وإن كذبتموهم تركتموهم، وإن كذبوكم تركتموهم. جيبوهم. جاءوا بعبيد قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم الرسول من أنتم؟ قالوا إحنا عبيد. سألهم كم عدد القوم؟ قالوا لا ندري، ما ندري صدق ما يقول. فسألهم سؤال فني، قال كم ينحرون كل يوم؟ تدري شنو معنى كم ينحرون؟ ك كم ناقه كم ناقه ينحرون لأكلهم؟ قال يوم 9 يوم 10. فقال النبي شوف دقاء الرسول العسكري، قال الحور ما بين 1900 و1000، وبالفعل عددهم كان 950، لأنه كل 100 واحد يأكل بعير. هذا حساب عسكري ذاك اليوم، بعد خبز وتمن وسوالف ما ينحرون البعير يجتمعون على أكل لحم. تركوهم راحوا، وأصبحت ليلة 17 من شهر ربيع الأول. تلك الليلة ليلة عجيبة، استولى الخوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن افتح القرآن معي وشوف القرآن شو يقول. يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إحدى الطائفتين شنو؟ إما القافلة التجارية وإما الجيش. أنتم المسلمين الله وعدكم أن تستولوا إما على القافلة التجارية أو على الجيش، لكن وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم. يعني أنتم المسلمين تودون أنه ما تشتركون بالحرب، الحرب ما أقول بها ضرب وقتل ودماء ما يعجبكم، تكون خالي بلاش غنائم صافي مصفتة حصرون غنائم. غير ذات الشوكة تكون لكم. نعم، ويريد الله، يعني انتم المسلمين تريدون شيء والله يريد شيء اخر، الله شيء. ويريد الله ان يحقق الحق بكلماته. كلمات الله، إرادة الله ان ينتصر المسلمون انتصار عسكري. الانتصار العسكري اهميته طبيعي اقوى من انتصار على غنائم الحرب. والله يريد الحق وهو الإسلام ينتصر على الباطل بكلماته، ويقطع دابر الكافرين. بالفعل في هاي المعركة الله قطع دابر الكافرين. مثلا أبو جهل، أبو جهل كان القائد الأعلى للجيش الكافر، الله قطع دابره. عتبة وشيبة والوليد وأمثال هؤلاء الله سبحانه وتعالى أمر بهم فقطع رؤوسهم، وقتل منهم 70 وأسر منهم 70، وقطع دابر. ويريد الله، نعم، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. الحق هو الإسلام والباطل هو الشرك. الله تعالى أراد أن يحق الحق يعني ينتصر الإسلام، ويبطل الباطل يعني ينكسر الشرك. بالفعل في معركة بدر انتصر الإسلام وانكسر الشرك. زين، ولو كره المجرمون بقية التفاصيل غدا، لكن هل مقدر أبين لكم؟ أبو جهل سبحان الله، واحد لما يدرس حياة صدام يشوف تماما نفس الخبث والعناد وشغل لك بعد كل الرذائل اللي موجودة في أبو جهل كانت في صدام، وكل رذائل صدام كانت في أبو جهل. كل في حل أثناء كل ما صارت محاولة للإصلاح أبو جهل ما قال يقدم، ما كان يقدم، كان عنيد وشديد العداوة لرسول الله وللمسلمين، وكان مصرا على إراقة الدم، وكان متكبر ومتعجل. سبحان الله، الله جعل قتل أبي جهل على أيدي شباب 2 ما بلغوا الحلم، عوذ ومعوذ، واحد اسمه عوذ والعوذ برب الفلق، واحد اسمه معوذ. أبو جهل كان راكب على الناقة، هاي الناقة كانت رأس رغبة أعلى من كل النقط. شلون صدام كان يبني لنفسه القصور؟ هذه الناقة كانت أعلى، وكان هو القائد الأعلى للجيش، وكان متكبرا متعجرفا. لما نشرت الحرب هذول التنين عوض ومعوض ما عندهم يعني أطفال صغار شكلهم ما يجذب النظر، دخلوا في ساحة المعركة اجوا وراء أبي جهل. أبو جهل شاف هذول أطفال قال هذول جايين يلعبون، ولكن واحد من هذول الأطفال طلع شاطر قفز بالقفزة، أفتكر كان لاعب رياضي كان يعرف شلون يقفز، قفز بالقفزة وضرب برجله بسيفه على رجل أبو جهل. أبو جهل انطلق صار على الأرض، اجى هذا الطفل قلب قعد على صدره. في رواية عبد الله بن مسعود وفي رواية هذا الطفل اسمه معوذ وأخوه معوذ، اجى قعد على صدر أبي جهل خلى السيف على رقبته يريد يقطع راسه. أبو جهل قال له أولا إذا تريد تقطع راسي اقطع صدري من جسد صدري. قال ليش؟ قال أنا رئيس القوم، راسي لازم يكون أطول وأكبر رؤوس شغل حتى بالموت، حتى أصحاب النار بالنار جهنم عندهم عصبية. والله هذا هم ما قصر، خلى السير وين؟ خلى بين فكيه، حتى دول اللي يبيعون فاجهم إذا يبون يبيعون راسه نصف ما يشتري، قال أهل فاجه ماكو؟ أدركت قطع راسه من بين فكيه وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وأنا أصور صدام هم مصير نفسه، الله رح يميته ذليلا مقابل تكبره وعجرفته وغطرسته، لأن الله تعالى يقول من تكبر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله. إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كما نصرت المسلمين في معركة بدر فانصرنا أمام أعداء الإسلام يا الله، اللهم انصرنا على أعداء آل محمد يا الله، اللهم ارزقنا في العراق وفي بلاد الإسلام الأمن والأمان. إلهنا ببركة شهر رمضان بركة هذه الأيام والليالي وفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه. اللهم نور قلوبنا في الإيمان، اللهم اجعلنا من أتباع القرآن، اللهم وفقنا لإكمال صيام هذا الشهر وقيامه. اللهم كل ولي من الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.